الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف، وبعد.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف، وبعد. ما زلنا مع كتاب المعاملات أو كتاب البيوع من أمضة الأحكام، علنا بإذن الله نصل إلى نهايته بإذن الله. نسأل الله جل في علاء أن يصبرنا وإياكم على الطلب، أن يثبتنا وإياكم على هذا الخير. نسأل الله جل في علاء أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. اليوم إن شاء الله نتكلم عن كتاب الهبات.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب رضي الله عنه قال: عملت على فرس من تمييز الله فأضاعه الذي كان عندي، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم:
لا تشتريه ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاه بدرهم فإن العائد في هبته كالعائد في بيته. وعن ابن عباس فإن الذي يعود في صدقته
كالكلب يعود
في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيء. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله وأعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وفي لفظ قال: فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور. وفي لفظ: فأشهد على هذا غير.
مثلا الكلام على الهبات والعطايا، وهي أيضا من القربات ومن الصدقات. وقد ذكر لنا الأخ الكريم الأحاديث الثلاثة التي في الباب، وحديث عطايا الأولاد، وهذه مسألة مشكلة، مسألة عطايا الأولاد وهبة الهبة للأولاد، هل تكون على التسوية أم تكون على تقسيم الإرث؟ هذا خلاف بين العلماء، وسنبينه إن شاء الله تعالى. الهبة أو الهبات جمع هبة، وهي اللغة العطية، اللغة هي العطية، فكل عطية تسمى هبة. وفي الاصطلاح هي العطية بلا عوض، أو قل تمليك العين بلا عوض، وهي مستحبة. نعم، بلا عوض يعني ما يريد عوض، وهي مندوب لا إليها مستحس عليها. قال الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى. وأيضا قال الله جل وعلا: وآتى المال على حبه إلى القرب واليتامى. وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تهادوا تحابوا، وهذا حديث ضعيف لكن استأنس به في الباب. ومقاصد الشريعة تتحقق وتتجلى في الهدية، فالهدية ترقق القلب وتؤلف بين قلوب المسلمين، وأيضا توطد أواصر المحبة، وهذا مطلوب شرعا، وهو مقصد سامي من مقاصد الشريعة. فقال رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم: فساد ذات البين هي الحلقة، ولا أقول تحلق الشعر، ولكن أقول تحلق الدين. والذي يعضد أواصر المحبة والترابط والتآخي بين المسلمين، منها سبل وهي إفشاء السلام، ومنها إطعام الطعام، وأقواها إهداء الهدية. والكريم يعرف كرمه من قبول الهدية والإثاب عليها، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من كرمه أنه يقبل الهدية ولا يردها، حتى أنه لما أهدي إليه بخميس أو بخميلة فيها أعلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألهتني هذه عن صلاة أنفة، اذهبوا بها إلى أبي جهل وأتوني بإنبجانية أبي جهل حتى لا يضع في صدره من شيء. الغرض المقصود يعرف كرم الكريم بالإهداء وبالقبول، الإمام الليث بن سعد كان إماما بارعا في الحديث وفي الفقه وهو مفخرة لأهل مصر. قال عنه الإمام الشافعي: كان الليث أفقه من مالك ولكن أصحابه لم يحملوه. فكان من كرمه أنه يكرم مالكا يبعث إليه بالهدايا. وكنت أقول في التاريخ قد أظهر كرم مالك على الليث لأنه كان يقبل من الليث، فهذا تقدير لليث أن يقبل من منه هدياته. الغرض المقصود الهبة من مقاصد الشريعة وتحقيق مقاصد الشريعة. والهبة على أنواع: تكون تمحيض العطايا تقربا لله جل في علاه لفقير محتاج فهي صدقة، إن تمحض فيها النية، تمحضت فيها النية القربة لله جل في علاه وأعطاها لوصف مدقق ألا وهو الفقير فهي صدقة. وإن كانت لنظير له، يعني قرين لنظير له إكراما، فهي هبة، فهي هبة أو هدية، استغفر الله، فهي هدية. وإن كانت للمراد منها الهبة أو هدية، وإن كانت المراد منها الإثابة فهي هبة، لكن هبة يثاب عليها المرء، وهذه سنبينها في الفصل إن شاء الله. الذي يعطي الهبة يريد الإثابة عليها. طبعا هي مشهورة جدا عندنا في مصر في العامة، اسمها إيه؟ نقطة نقطة. أيوة أنت طبعا ماسك أنت هذه المسألة، فطبعا فين المرأة تعطي المال وهي تريد تستقبل المال بزيادة، هذه مشروعة، فهي هبة مثاب عليها. الحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد أوقف أو تصدق بفرس في سبيل الله. الرجل الذي أخذه من عمر بن الخطاب أراد أن يبيعه، فلما نظر إليه عمر بن الخطاب علم أنه سيبيعه برخص، وهو يعرف فضل هذا الفرس أو قل جودة هذا الفرس، فأراد أن يشتريه. لكن انظر إلى ورع الصحابة، فعمر بن الخطاب لم يتقدم بين يدي الشراء إلا أن ذهب فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد أخرجه من جعبته، قد أخرجه لله جل في علاه، كأنه لمح بأنه لما تصدق في سبيل الله يمكن المنع يعني يلوح من الأفق، فقال إذن لا أتجاسر، أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من الورع، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على قول الله جل في علاه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. المفروض أن كل إنسان يتقدم إلى شيء من بيع أو شراء أو عبادة معينة لا يتقنها يذهب يسأل المتقن، فذهب فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم فزجره وقال له صلى الله عليه وسلم: لا تبتعه، يعني لا تشتريه، لا تعود في صدقتك، مع أن هذه ليست عودة في الصدقة، لأنه لا يرجعه بلا عوض، بل هو سيدفع مقابل هذا، يعني سيشتريه. ومع ذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجوع في الصدقة. كيف نفسر هذا؟ كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يفسر فعل عمر بن الخطاب بأنه سيشتريه بأنه عودة في الصدقة؟ مفهوم السؤال ولا لا؟ الآن الإنسان يقول له لا تعود في صدقتك، مع أنه لا يعود في صدقتك، فهو سيشتريه بمال، كيف تسمى عودة في الصدقة؟ لا يعني طب أنا أريد بس كيف يكون عودة. ممتاز ممتاز، هو هنا التعريف بالمآل. يعني إيه التعريف بالمآل؟ يعني هو الآن سيشتريه، فلو أوقف لو تصدق بشيء آخر سيسهل عليه، طالما سهل عليه للشراء سهل عليه أن يأخذه بلا مقابل. فلما كانت وسيلة أعطاها حكم المقصد، لما كانت وسيلة إلى أن يرده دون مقابل ودون عوض فأعطاها حكم المقصد، فقالها تصريحا: ولا تعد في صدقاتك. ويمكن أن يستدل به أصحاب القاعدة الفقهية على القاعدة الفقهية العظيمة: الوسائل لها أحكام المقاصد. لذلك لأن الإنسان سماها والآن هي ليست عودة في الصدقة، لكن سماها عودة في الصدقة لأنها وسيلة إلى أن يتساهل فيعود في صدقته. قال: ولا تعود في صدقتك. ثم أعطى المثل المنفر: فإن العائد في صدقتك الكلب يعود في قيئه، نعوذ بالله من الخذلان. عامة المسائل التي تتعلق بهذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم: لا تعود في صدقتك، لا تبتع، هذا نهي. هل من تصدق بشيء وجده في الأسواق يباع هل يحرم عليه أن يشتريه، أم هي المسألة على التنزيه؟ على التنزيه، ونقول خلاف الأولى، المسألة على خلاف العلماء. قال الجمهور: قول السلام لا تبتعه نهي، وأصل نهي التحريم، لكن هو في الباب على التنزيه لا على التحريم. قال: هو في الباب على التنزيه وليس على التحريم، واستدلوا على ذلك بأدلة صراحة صارفة. قالوا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله، وابن السبيل أو جار فقير صدق عليه فدعاك. طبعا هذه مثلها مثل حادثة بريرة عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وجد اللحم على البرمة وقدمت له الزيت والخل، فقال: أين اللحم؟ رأيته على البرمة. فقالت عائشة: هذه صدقة تصدق بها على بريرة. فقال: هي لها صدقة ولنا هدية. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: له أن يعود، له أن يأخذ أو جارا فقيرا أو لجار فقير يتصدق بها أو دعاك عليها. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة إلا لخمسة: العامل عليها، ورجل اشتراها بماله. هذه فيها دلالة واضحة جدا على العموم. قال: ورجل، رجل نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، فإذا إذا أفادت العموم يبقى كل رجل اشترى صدقته فإنه لا يجوز له ذلك. قال: لا تحل الصدقة إلا لخمسة، تجوز له ذلك، لا تحل الصدقة إلا لخمسة، وذكر منها: لرجل اشتراها بماله، فدخلت على العموم. مثلا هذه أدلة استدل بها القوم على جواز شراء الصدقة، وأن النهي الذي ورد عن السلام نهي للتنزيه. طبعا هذه تفيدك في الحياة العملية، أنك لو أعطيت رجل مثلا، تصدقت رجل بقميص فنزلت السوق فوجدت يبيعه، أو أعطيت مثلا قلما فوجدت احتاج عليه وأريد يبيعه، هل تشتري أو لا تشتري؟ هذا محل السؤال، هل تشتري أم لا؟ الجمهور يقولون اشتري. النهي هنا نهي للتنزيه وليس للتحريم. وقال الحنابلة أو بعض الحنابلة قالوا بالتحريم، وهو قول أهل الظاهر، قالوا يحرم عليه أن يشتريها، واستدلوا على ذلك بحديث الباب، بحديث الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبتعد. قال: الأصل هذا نهي، والأصل في نهي التحريم. قال: ويؤكد ذلك، قال: لا تعد في صدقتك مؤكدا. قال: والأمر الثالث الذي يعضد هذا ويؤكده قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء، عندما قال إن العائد في هبته، وسمى الشراء عود، إن العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وطبعا الدلالة على التحريم أنه ليس لنا مثل سوء، وهذا عيب كبير أن نقول إن هذا المثل فقط توضيح وتفسير كما قال الطحاوي، وهو نقل عن الشافعي هذا الكلام. عامة قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تبتعه بين أن هذا للتحريم، عندما قال إن العائد في هبته كالكلب، وليس لنا مثل السوء، لابد أن ننهى بأنفسنا عن مثل هذه الأمثلة. وهذا هو الراجح الصحيح، هذا هو الراجح الصحيح. أما الأدلة تدل بها القوم لا يحل الصدقة أو تحل الصدقة إلا لخمسة، قال: أو رجل اشتراها بماله، هو الاستدلال وجه الدلالة على العموم. صحيح، نقول هذا الحديث عام مخصوص بمن اشترى صدقته، عام مخصوص بمن اشترى صدقته. وأيضا قول السلام: أو جار فقير يتصدق في سبيل الله أو تصدق على مسكين فدعاك، فنقول أيضا هذا عام فيه مخصوص بحديث عمر بن الخطاب، يعني لو رجل فقير تصدق عليه زيت فله أن يدعو عمرا يأكل من هذه الصدقة، ما فيها شيء. لكن لو عمر تصدق عليه فدعا عمرا ليأكل، هنا الانتفاع، قال: لا يجوز، قال: لا يجوز. وده بيحدث كثيرا، إخوة مثلا بيشترك مع أخ وهم في الشراكة، الأخ ده عنده مضايق وهو بيستفيد من الأخ مالية من عمل من شراكة، فيعطيه الزكاة، فاهم؟ فيعطيه الزكاة لسد حاجته حتى يدر على نفسه الربح، كأنه يعود في هذه الزكاة، كأنه يعود في هذه الزكاة أو يعود النفع له، فأيضا يخشى على نفسه في ذلك، لأنها شبيهة بهذه المسألة. مفهوم أو مش مفهوم؟ زيت بيعمل سائق تاكسي عند صاحب الإبرة والصاروخ، فهو طبعا بيدر عليه ربح كثير. زيد جاءته وعكات ويحتاج إلى مال، وهذه الوعكة إن لم يتصرف في المال فيها فسيتعطل العمل، ولو تعطل العمل صاحب الإبرة والصاروخ كل يوم طبعا فيها خسارة من خسارة، قال: ما عليك، تفضل، أنا أعطيك هذا المال وغير مردود، دي زكاة مالي. فأعطاه المال، هو الرجل مسكين من المساكين صنف، لكن هو أعطاه المال، والدافع له إيش؟ عدم الغياب عن العمل، الاستمرار. فهنا عاد النفع له، فلما كانت أن يعود النفع له دخل في شبهة العائد في 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 هبة كلب يقين. هذه الشبهة ليست تصريحا ولا تصريحا ولا تمحيضا، لكن هي المسألة على نفس الباب، فلذلك حسم المادة سد السريعة هي الأول. فالقول الثاني هو القول الصحيح الراجح وهو التحريم، القول الصحيح الراجح هو التحريم، ولأن قول الأدلة تدل بها كما قلنا أدلة عامة مخصوصة بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لا سيما أننا قلنا إذا اشترى المرء هذه الصدقة فهي وسيلة إلى أن يرجع بعد ذلك في صدقته. أما الجمهور فقالوا نعم، نحن استدلنا بالأثر وقد رددتم على الأثر، عندنا دليل آخر من النظر يعضد ما نتبناه، قلنا ما هو؟ قالوا القياس على الميراث. قلنا كيف؟ قالوا جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني وهبت، تصدقته الآن، إني وهبت وليدة لأمي. إيش الوليدة؟ هي السيارة التي يعني ثمنها غالي جدا. طبعا هي سيارات ليست معاصرة، السيارات دي كانت زمان يعني. هودج، هودج صح، الهودج جميل جدا، لكن مش ممكن يكون وليدة. الوليدة هي الأمل، الأمل، الأمل. وهبت لأمي وليدة فماتت فردها علي الميراث، أما رد لها الصدقة، رد لها الصدقة. فقالت يا رسول الله فردها علي الميراث، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ثبت لك الأجر والوليدة رد لك، ثبت لك الأجر والوليدة رد لك. فهذه فيها دلالة على أن سلم هو الآن أقر بإيش؟ بالرجوع في الهبة، بالرجوع في الصدقة. وهذا أيضا نقول كلام ضعيف، وهذا قياس مع الفارق، لأن الذي يعود في صدقاته بالشراء ليس كالذي تعود له بإيش؟ بالإرث، عادت له دون سعي منه، وهذا فارق. أما الذي يشتريها فهو الساعي إلى أن يقتنيه، وهذا فارق، والقياس مع الفارق قادح من قادح القياس كما فصلنا قبل ذلك. لحد الفهم حي. طب الفهم صحيح؟ لا، الأولى ما مفهوم. الحمد لله. إذن القول ثاني قول الجمهور هو القول الصحيح، وقالوا بقي لنا دليل واحد هو أن ابن عمر باع فرسا واشتراه، ابن عمر باع فرسا واشتراه، وأنتم ليلة نهار تقولون ابن عمر، ابن عمر الأثري، قلنا صح ابن عمر، ابن عمر الأثري. قالوا نحن نعضد لكم ونؤكد لكم فهو راوي الحديث، قلنا الراوي أعلم بما روى، لكن هنا قد رأى الراوي غير ما روى، فإذا رأى الراوي غير ما روى قدمنا ما روى على ما روى، يعني اجتهد اجتهادا خالف فيه النص الذي رواه، والحج عندنا في الروايات لا في الاجتهادات، فهذا اجتهاد محض من ابن عمر صادم نصا، فنقول كما قال ابن عبد البر وأصل لنا أصلا الحج مع رسول الله، ولا حجة لأحد كائنا من كان خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الإمام الشافعي أجمع الناس أنه من استبانت له سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل له أن يتركها لقول أحد كائنا من كان. لهذا نكون قد انتهينا من الكلام على الحديث الأول، في فوائد أضل. فعل ابن عمر كأنه حمله على التنزيه، يعني كقول الجمهور الذين قالوا بذلك، حمله على التنزيه، على أنه شدد عليه النبي صلى الله عليه وسلم على أنه ليس من اللياقة لعمر طبعا يفعل ذلك، فهم، ولكن ليس على التحريم. وطبعا حتى إن لم نجد عذرا لابن عمر عذرناه نحن وقلنا قد اجتهد وغاب عنه الحديث، لأنه ممكن ينسى وبعد اشتراه، فقلنا أن ابن عمر أرضاه يكون قد إيش؟ قد دخل عليه الأمر فوهم ونسي، وهو بشر من البشر، والبشر ينسون. هو عمتا في الحالة فإني نقول الاجتهاد موجود، الاجتهاد موجود. الفوائد المستنبطة، الأصل في نهي التحريم، والصوارف إن لم تسلم من المعارضة لا تصلح أن تكون صوارف. الأصل في نهي التحريم، قال لا تبتعه، لا تعود في صدقتك، ثم أكد العائد في هبتي كالكلب يقيء ثم يعود. والصوارف إن لم تسلم من المعارضة لا تصح أن تكون صوارف، كإيش؟ كالأدلة تدل بها أصحاب الجمهور، لأنهم استدلوا بعمومات لصرف هذا النص، وقلنا بل العموم مخصوص بحديث الباب. الأمر الثاني سد الذريعة أصل من أصول الشرع. قلنا بأن الشرع حرم النظر وأباحه للحاجة المتبايعين أو المتخاصمين للرجل والمرأة، الطبيب المعالج ينظر صحيح ولا لا، لكن أصل النظر حرام. وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، والآية الأخرى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. قلنا غض البصر تحريمه من الوسائل لا من المقاصد، لأنه وسيلة إلى الزنا، وسيلة إلى الزنا. فجاء الشرع بحسم المادة وسد الذريعة، وهذه تؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تعد في صدقته، ثم قال إن العادة في إبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيه. هنا حسم النبي صلى الله عليه وسلم المادة مع أنه ما عاد، هو يريد أن يشتري، قال لا، لأن الرجل يستحي منك فيعطيك الفرس برخص، وهذه شابهت العود في القيء في الهبة، فشابهت العود في القيء. حسم المادة وسد الذريعة قال به من الفقهاء الإمام مالك والإمام أحمد، وقد توسع فيه الإمام مالك توسعة عظيمة من أهل الأصول. وأما الأحناف والشافعية لم يقولوا به، وقد ترجموه وعملوا به. الشافعية والأحناف لم يقولوا به وقد طبقوه عملا، يعني هم ليست من أصول الشافعية سد الذريعة أصل المادة، وليست من أصول الأحناف نفس الأمر، لكن واقعا في التطبيقات الفقهية ترد أنهم يقولون بحسم المادة وسد الذريعة. من الفوائد أيضا إشارة المفضول للفاضل في أي عمل يريد الإقدام عليه، وهذه أصلها الرجوع إلى أهل العلم، يعني الفائدة هذه الرجوع إلى أهل العلم. ففي معضلات المسائل لا يصح فيها أن ترجع للدعاة ولا للقصصين، ترجع فيها للعلماء وطلبة العلم. الفارق بين العالم والداعي، ونحن دائما نؤصل هذا الباب بينهما عموم وخصوص، الداعي واعظ ما هو من لا يتعدى مكانته، فلما نعرض عليه عذر المسائل ونلبسه ثوب العالم وهو ليس بعالم، هذا غش للمسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. وأيضا الذي ليس بطالب علم لما يتصدى للناس أنه على أنه طالب علم، هذا غش للمسلمين. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. فهنا أيضا الرجوع لا يكون إلا لأهل العلم. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فراجع عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يفعل. أيضا من ذلك ضرب الأمثال والتشبيه، دلالة واضحة جدا على صحة القياس. طبعا هذه تؤخذ من إيش؟ كالكلب يقيء ثم يعود، هذه دلالة واضحة جدا في الرد على ابن حزم على صحة القياس. أيضا إذا خالف الراوي ما روى فالحجة فيما روى لا فيما رأى، فالحجة فيما روى لا فيما رأى. من الفوائد أيضا امتثال الصحابة، وهذا إذا سألت فاسأل كيف تمكنوا وتربعوا على عرش الدنيا في مدة وجيزة إلى في عمر الزمن. قلنا لأنهم انصاعوا وانقادوا حقا لرسول الله، ما العلم إلا قال الله قال رسوله، الناس من القديم ومن الجديد افتتحوها خطأ واختتموها خطأ وتوسطوها خطأ، عظموا المشايخ وعظموا العلماء على حساب دين الله جل في علاه وعلى حساب شريعة نفسنا. يعني الآن أي شيخ مثلا يتكلم بمسألة وأنت تقول لطالب العلم أو تقول للذي يسمع لك قال رسول الله يقول لك قال الشيخ الفلاني، باطل هذا، حرام حرام البتة. أنت في هذا توقع نفسك للمساءلة العويصة عندما تقف بين يدي الله على عرصات يوم القيامة، لأن الله تعبد البشر بأسرهم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال الله جل وعلا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وصد الله جل وعلا كل باب إلا باب النبي صلى الله عليه وسلم. انظر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة عندما اشتد الكرب والهم الخطر وتدنو الشمس من الرؤوس، يحتاج المرء إلى شربة هنية من يد النبي صلى الله عليه وسلم، فيختطف الناس من بين يديه فيقول ربي أمتي أمتي. وفي رواية طبعا الرواية المشهورة ربي أصحابي أصحابي، أخذها أهل البدع والضلالة أهل الفساد والنفاق والشقاق، فقالوا انظر هذا دلالة على أن أصحاب محمد كفروا بعد ذلك. وهذا يريدون بذلك الطعن في النبي، لكن لا يستطيعون التصريح، الأمة تهيج عليه، فالهيجان يكون شديد بسبب الكلام عن السلف، أنه هم يعرضون بعرض النبي بأصحابه، لا تسأل عن المرء ولكن سل عن خليله. فأنت إذا قلت أن الله جرى وأنت حتى قدح أصالة في اختيار الله، لأنت الآن بتقدح في اختيار الله جل في علاه أيضا بطريقة ملوية منتوية، مبطنة، لأنك إذا قدحت في أصحاب النبي، الله هو الذي اختار النبي هؤلاء الأصحاب وعاش معهم صلى الله عليه وسلم، وقد اختارهم على أهلي وخلاني، وقد قدمهم على الناس، بل وقد مكن الله لهم على حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم. فإن تطعن فيهم فأنت ما تريد إلا الطعن في من؟ في من صاحبهم، في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك نحن نقول الفضل، فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا ينقادون وانصياعا استسلاما تاما للنبي صلى الله عليه وسلم. دخل على عمر بن الخطاب وقال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. يدخل في ذلك النفس. فقال عمر: والله يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر. حتى أخذه من جلبابه فقال: الآن يا عمر، أو قال: الآن يا رسول الله. قال: الآن يا عمر، الآن يا عمر. ده الإيمان الواجب. فالصحيح أن نقول هؤلاء من الفضل بمكان قوم اختارهم الله لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ولنصرة دينه ونشر دعوته، هؤلاء الأخيار الأبرار. فمن طعن في هؤلاء فهو من الزندقة بمكان، أرادوا أن يقدحوا في شهودنا، في الذين قد وصل الدين على أكتافهم غدا طرية، وأرادوا بذلك أيضا الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من الفوائد المستنبطة في هذا الحديث العظيم، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فيه أيضا الإحسان إلى الغير. لابد للإنسان ألا يفكر فيه بعد ذلك. ما استخلصوا من ذلك أنه لابد للمرء إذا وفق إلى حسنة لا يفكر فيها، لأنه إذا فكر فيها ستكون سبيلا إلى أن يدخل في قلبه العجب فتتهدم هذه الحسنات. كما قال العامة قالوا كلاما فيه حكم جيد، إيش هو؟ يعمل الخير ويرمي البحر، فالبحر ليس جحودا لا يضيع عليه، طبعا ولا يرمى في البحر لأن الملك يكتبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كتب الله الحسنات السيئات ثم بين ذلك. فقال: أمر الله الملائكة فإذا هم بالحسنة فكتبها فعملها فاكتبوها له عشر حسنات إلى 70 إلى 700 إلى أضعاف كثيرة يعلمها الله جل في علاه. ومن هم بسيئة فلم يعملها فلا تكتبوها إنما تركها من جرائي. الغرض المقصود هنا إذا عمل الخير فلا بد ألا يفكر فيه. لذلك قال علماؤنا: من أعظم التوفيق والتسديد للعبد المؤمن أن يوفقه الله للطاعة ولا ينظر لنفسه فيها. وهذا دائما ما كان يقول شيخ الإسلام تيمية: ما مني شيء، ما بي شيء، ما بي شيء. يعني أنا أصلا لست ممن يتقدم على طاعة إلا بتوفيق الله، ولست ممن يتأخر ويحجم عن معصية إلا بتوفيق الله، وأيضا الثواب والأجر على الله جل في علاه. فكانت المسألة بأمتها من عند الله جل في علاه. طب قال الله مجملا، وهذا أروع ما يقال، قال الله جل في علاه: وما بكم من نعمة فمن الله. فمن الله، وهذه كما قلنا أسلوب حصر، هذا أسلوب حصر وقصر. كل نعمة فيك هي من الله، فتستلزم وتستوجب عليك الشكر. الباب الثاني اللي يتكلم فيه المصنف وهو باب تحريم الرجوع في الصدقة: مثل الذي يرجع في صدقته أو في هبته كالكلب يقيء ثم يعود. اختلف العلماء بما تلزم الهبة، الهبة بما تلزم، لأنك لو قلت بأنه لا يجوز الرجوع في الهبة أو يجوز الرجوع في الهبة، أصل أولا ثبت العرش ثم انقش. تثبيت العرش بإيش؟ بأن ترى كيف يمتلك المرء الهبة، بما يمتلك المرء الهبة أو بما تستحق أو تستحق الهبة. العلماء على قولين: القول الأول قول جمهور أهل العلم من الشافعية والمالكية والأحناف، قالوا: تعرف أو تستحق الهبة بالقبض. قالوا: تستحق الهبة بالقبض، وإذا لم تقبض للمرء الرجوع فيها. قالوا: الهبة تعرف أو تستحق بالقبض. واستدلوا على ذلك بأدلة موقوفة لكن لا مخالفة لها، أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه كان قد نحل عائشة رضي الله عنه وأرضاه جزازا 20 وسقا من تم ماله، أعطاها، نحل لها، أعطاها هبة 20 وسقا دون أولاده، وهو على فراش الموت هي ما جذزت هذه 20، فما أخذته. فلما لم تأخذها وهو على فراش الموت قال: يا بنيتي تعرفي مكانك مني، وإني قد أعطيتك كذا، لو كنت حسنيه يعني قبضتيه، لو كنت حسنيه لكان لك. هو الآن مال ورثة، هو الآن مال ورثة دخل فيه الإرث. ففيها دلالة واضحة جدا على أن أبا بكر وعلى فراش الموت والصحابة متوافرون، وعائشة التي تسمع وهي الفقيهة ربع العلم عند عائشة، فلما يقول لها ذلك أنك لو قبضت العشرين وسق فهي لك دون إخواتك، لكن الآن أنا سأموت وأنت ما قبضت، فالعشرين وسق وإن كنت وهبت لك إياها إذا مت أنا وأنت لم تقبضيها فهي دخلت في مال الإرث، دخل فيها الإرث، دخلت في المواريث. قالوا هذه دلالة على أن أبا بكر يرى بأن الهبة لا تستحق إلا بالقبض. ورد سند صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لا تتم نحلة حتى يحوزها المنحول، يعني لا تتم هبة حتى يحوزها الذي وهبت له. قالوا هذا أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر، وقال صلى الله عليه وسلم إن يتبعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، وأيضا قال صلى الله عليه وسلم عموما عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين والمهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وهذا المذهب الذي ذهب إليه أنس ومعاذ بن جبل، وأيضا هو مذهب عائشة وجمع غفير من الصحابة رضي الله عليهم. القول الثاني هو قول الحنابلة وهو قول أبي ثور الكلبي من الشافعية، قالوا الهبة تجوز بالقبض وبغير القبض، الهبة تجوز بالقبض وبغير القبض، وقالوا دليلنا على ذلك القياس. قلنا ما القياس؟ قالوا إذا كانوا في مجلس البيع واتفق وحدث الإجاب والقبول وافترق تم البيع، إن كانت الملكية ناقصة فالملكية ناقصة، لكن قد تم البيع، وهذه طبعا فيها ما فيها من الضعف، والصحيح الراجح هو قول الجمهور، صحيح الراجح هو قول الجمهور. فمن وهب لأحد هبة اتصل أخ بأخيه وقال عرسك متى؟ قال غدا، قال لك عندي 1000 هبة أو قال 5000 هبة، فلما جاء الصباح وشرب الرجل الماء البارد قال هذا ماء بارد طيب، قد نسيت ما قلت أمس وما عندي من شيء، فقلت اتق الله أنت وهبت والعائد في هبتك الكلب يقي وارجع في قيه. قال يعني كما قال الإمام مالك لما قالوا له يعني أنت تكتم عنا العلم ألا تخشى اللجام؟ قال أي لجام؟ قال لجام من نار، إنما الكتم علما الجام الله بالجام من نار. قال أتني بمن يفقه ما أقول ثم حدثني عن إيش؟ عن اللجام. فالآخر قال له ذلك، قال أتني بمن يعقل مسألة الهبة ثم حدثني على الكلب الذي يرجع في قيئه. قال له الهبة عند أبي بكر وعند عمر وجمع من الصحابة، بل هو يعتبر كالإجماع السكوتي أنها لا تستحق إلا بالقبض، وهذا الراجح الصحيح. أما القياس على البيع قد بينا في الدرس الماضي أن البيع والهبة يفترقان في كثير من الأحكام، ومن قوادح القياس القياس مع الفارق ممتازين. يبقى إذن القول الراجح هو الأول، يبقى إذا أهدى رجل لرجل، يعني مثلا في كتاب مهم جدا محلل ابن حزم، قال رجل لرجل أنا ما يعني أضرب لك المثل الآن، قال لي أخ أنا ما عنديش كتاب محلل، قال مع أنا أعطيك النسخة اللي عندي، يستطيع بعد الدرس يقول لي ما أعطيك إياه، هو أراد أن يهب، أنت أردت أن تهب ولا تبيع ولا إيش حكايته؟ أنا قلت لك يبقى دي هبة، يعني أنا داخل على طمع معك، فقال يعني هو قال ذلك على أساس أنه سايبها لي، أنا ممكن بعد الدرس أقول له وين هي؟ أقول له رجعت، له أن يرجع، لما؟ لأنني لم أقبض، أنا ممكن بقى أتحايل معاه وأقعد أتلطف وأترفق به لغاية ما أوصل معه أخذ كتاب واحد الجزء واحد منه وأنزل أقول أعطيني بالكتاب، لو قال رجعت قلت الآن الحجة معي العائد في هبتك الكلب يقيء ثم يعود في قيئه، وليس لنا مثل السوء، وليس لنا مثل السوء. المسألة الثانية هي المسألة المتفرعة على هذا الأصل، وهو الرجوع في الهبة، هل يصح الإنسان أن يرجع في هبته؟ العلماء اختلفوا على ذلك على قولين، القول الأول قول مالك وأحمد، والحق أن هذا هو المعتمد عند الشافعية، إن كان في وجوه عندهم قالوا بالمنع، لا يجوز للذي أعطى هبة أن يرجع فيها بشرط وقيد. ما هو يا شطار؟ مستيقظ أنت يا صاحب القرية؟ أي قرية؟ نسأل الله من ربنا يديم عليك يا خير. نعم، بشرط وقيد هو أن يكون قد قبضها. قالوا لا يجوز الرجوع فيها، ولهم أدلة كثيرة منها حديث الباب العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، وأيضا قول السلام ليس لنا مثل السوء، الذي يعود في هبته يعني صدقته كالذي يعود في قيئه أو كالكلب يعود في قيئه. في رواية أخرى جاءت في مسند أحمد وأصحاب السنن قال فيها أن السلام لا يحل لرجل مسلم أن يعطي عطية ثم يرجع فيها، لا يحل، ولا يحل هذا التصريح بأنها حرام، بهذا تكون حراما. قال لا يحل لامرئ مسلم أن يعطي عطية ثم يرجع فيها، يعني يحرم عليه أن يرجع في هبته، وهذا دليل ظاهر لهم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء دليل ظاهر لهم. الأحناف وواجه عند الشافعية لكن ضعيف، الأحناف قالوا بأنه يجوز للمرء أن يعود في خير، يجوز للمرء أن يعود في هبته، واستدلوا على ذلك بحديث عن الحسن ابن عن الحسن البصري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه وارضاه قال إذا كانت الهبة بذي رحم محرم فلا يرجع فيها، إن كانت الهبة بذي رحم محرم فلا يرجع فيها. ما وجه الدلالة عندهم؟ إيش مفهوم المخالفة الذي قال من هنا؟ مين؟ ممتاز، يبقى هنا وصف مقيد، إن كانت ذي محرم لا يرجع فيها لا يجوز، إن كانت غير ذي رحم محرم يجوز له أن يرجع. قالوا هذه دلالة واضحة بمفهوم المخالفة. والعجيب كل العجيب أنهم يستدلون بمفهوم المخالفة، وأصول الأحناف أنهم لا يعملون بمفهوم المخالفة. عشان كده بقول كثير من الأصول ممكن أن تنخرم في بعض المسائل الفقهية، فهمتم؟ قالوا إذا كانت الهبة لذي رحم محرم فلا يرجع فيها، يبقى مفهوم المخالفة إن لم تكن لذي رحم محرم ما يصح أن يرجع فيها. وتأولوا الحديث العائد في هبته كالكلب يقيء، قالوا ده كلام التحاول، ونصب أيضا للشافعي لكن هو كلام التحاول. قال المعنى في ذلك أن الكلب يقيء ثم يعود في قيء، الإجماع أنه يحل له أن يعود لا يحرم عليه، مفهوما لا؟ أنت لو جبت كلب أقاء ثم ذهب إلى قيء فعاد فيه هل تضربه بالنار؟ ما قالوا دي دلالة على أنه إيه؟ يجوز. قالوا لأنه بالإجماع يحل له أن يعود في قيئه، فإذا الإنسان يجوز له أن يعود في هبته لأن هذا قياس. ضرب مثل معين، طب المثل هنا نأتي إلى المثل ونترك المقابل. المثل الكلب قاء يجوز له أن يعود ولا ما يجوز؟ بالإجماع. قالوا إذن يبقى المقابل نفس الأمر يتفق معه الحكم، يبقى يجوز يعود. طبعا ده تفنن عند الفقهاء، طبعا معنى هذا الرد عليهم بقى الآن، فهو تفنن في الفقهاء. فنقول القول الأول والرارح أنه لا يجوز العود في الهبة. وأما ما استدل به الأحناف فالحديث عن الحسن عن سامرة، والحسن عن سامرة في أقوال ثلاثة. قول الأول الحسن عن سامرة مطلقا متصل، وده تبنى من شيخ أحمد شاكر أيضا، تبناه شيخ أحمد شاكر أيضا. قول الثاني منقطع انقطاع مكاخم. قول الثالث التفصيل، قالوا حديث العقيقة سمعه منه ونقف عنده، حسن سمع من سامرة حديث العقيقة فقط، فإذا جاءنا حديث العقيقة فهو متصل، لكن الحسن عن سامرة عن عنا والحسن مدلس ومرسيله كالريح فلا تقبل، مفهوم؟ طيب. أما إذن الأحكام فرع على التصحيح، وأيضا نرد عليهم أن هذا الحديث حديث الاستدلال به بالمفهوم، وأنتم لا تقولون المفهوم، نرد عليهم يعني. أما ما استدلوا به الرد الذي ردوا فيه وجهوا فيه الحديث هذا تأويل فاسد باطل، لأن السلام بيّن بطلانه بأنه قال ليس لنا مثل السوء، فقال مثل سوء، يبقى إذن قول سلم كالكلب هذا التمثيل ليس للتمثيل والقياس، بل هو ليش؟ للتوبيخ والتقريع والتنفير، والدلالة على ذلك أنه قال ليس لنا مثل السوء، يبقى هذا مثل سوء. وأيضا قد ورد له نظائر في الشرع، من سلم نهى عن إيقاع الكلب، عن نقل الغراب، عن بروك البعير، كل هذه تنفيرا. فيبقى إذن لما يقول سلم ليس لنا مثل السوء دلالة على أنه في التمثيل عندما قال كالكلب يقيس ثم يعود أنها للتنفير. طيب تفضل تفضل الأذان. نعم هو يقولون الآن ما يستطيع أحد يقول بالمنع، فهم؟ فقالوا إذن هو طبعا غير مكلف، لكن هم يقولون ما في أحد يمنع الكلب أن يعود، فهم؟ فقالوا إذن نحن نقول إذن يتعدى حكم على الممثل به، الممثل الأول. إذا قلنا بأن الراجح الرجوع بالهبة ممنوع
وأن مستدل به الأحناف لا يساعدهم على ذلك. فيبقى لنا الكلام على العموم إطلاقا، لا يصح الواحد لأحد المسلمين أن يهب هبة ويرجع فيها. فهل هذا الحكم يطبق على الوالد وابنه؟ يعني إذا وهب الوالد لابنه هبة أعطاه عطية أعطاه 5000 وبعد سنة قال رد عليه 5000، يصح ولا ما يصح يرجع في الهبة؟ وأيضا هل الوالدة تنزل منزلة الوالد في الحكم أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول قول جماهير العلم المالكية والشافعية والحنابلة، قال بجواز رجوع الوالد في هبته إن كانت مع ابنه، جواز رجوع الوالد في هبته. واستدلوا على ذلك بأدلة، قالوا هذه الأدلة مخصصة للعموم. انتبه، الجمهور قالوا لا يجوز لمن وهب هبة أن يرجع فيها. بعد هذا القول وأصلوه قالوا ونخص من ذلك الوالد ولده. يبقى إذن الجمهور عشان تنتبه، لأن الآن المسألة معكوسة، الرجوع في الهبة عند الجمهور إيش؟ أسمع، الرجوع في الهبة عند الجمهور ممنوع محرم. طيب الرجوع في الهبة عند الأحناف جائزة إلا مع ذي محرم، إلا مع ذي رحم محرم. صحيح؟ المسألة الآتية معكوسة، الوالد لولده هل يرجع أم لا؟ الجمهور قالوا الوالد لولده يرجع، إذا وهب الوالد لولده هبة له أن يرجع فيها. واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة جدا، منها ما رواه أحمد أصحاب السنة ابن عباس وعن ابن عمر رضي الله عنه أجمعين، قال إن سلم لا يحل لمسلم أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما أعطاه لولده. لا يحل لمسلم أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد مع ولده. فدل أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، قال هذه دلالة واضحة جدا لأن هذا عموم. أنت ومالك الذي اكتسبته، أنت ومالك الذي ورثته، أنت ومالك الذي وهبه لك أبيك، وهبه لك أبوك، أيضا أنت ومالك كلية لأبيك، فيها دلالة على أن الرجوع معتبر من باب العموم، مفهوم ولا لا؟ جيد. واستدلوا أيضا بالطريقة العملية حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أرضاه، حديث طويل، أن بشير الأنصاري ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال نحلت ولدي كذا وكذا، قال أكل ولدك نحلت؟ كل ولد من أولادك أعطيته هذه العطية؟ قال لا، قال أشهد على ذلك غير يرى، قال إني لا أشهد على زور. في روايات والشاهد الذي نستدل به الآن قال له رده أرجعه، يعني ما أعطيته لابنك أما أعطيته لابنك رده أرجعه. فهنا السلام الذي أمره أن يرده ولا أمره بإيش إلا بحرام، أشهد الله الله مبتل يا ربنا أخطت إليك وفقط تعليمه، لا يأمره السلام إلا بإيش بحلال. لما يقول له رده يبقى لا يمكن أن يأمره إلا بحلال، يبقى إذن يجوز أن يرجع وأن يسترد الهبة، مفهوم ولا لا؟ الحمد لله. فإذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال له رده أرجعه بأبي هو وأمه، فيها دلالة على إقراره بجواز أن يرجع الوالد في الهبة التي كانت للولد. أما الأحناف فقالوا لا يجوز، عكسوا المسألة، قالوا لا يجوز للوالد أن يرجع في هبته، لأن الحديث قال إن سلم من وهب ذي رحم محرم لا يرجع، لا يحل لمن وهب لرحم محرم أو ذي رحم محرم أن يرجع في هبته. وهذا حديث عن حسن عن سمرة، والقول الأول هو الصحيح، قول الجمهور أن الوالد له أن يرجع عن هبته إذا منحه سيارة ثم رجع فيها، منحه بيتا ثم رجع فيه، هذا صحيح ما فيها شيء يرجع فيه ولا شيء عليه بحال من الأحوال، لعموم أقوال السلام أنت ومالك لأبيك، وأيضا قول السلام لا ترجع في هبتك إلا الوالد لولده. وأما الحديث الذي استدل به الأحناف فهو حديث ضعيف عن الحسن عن سمرة، حديث فيه انقطاع فهو ضعيف، وهذا الرجع الصحيح. لكن العلماء قالوا فرع عن هذا التأصيل، هل الأم تنزل منزلة الأب في ذلك أم لا؟ يعني لو أعطت الأم ولدها أو بنتها، أعطتها أسورة، أعطتها ذهبا، هل لها أن تعود فيها أم لا؟ العلماء قالوا الأم لا تحيد عن الأب فهما سواء، بل الأم تقدم كما قال سلم أمك ثم أمك ثم أمك، قال الله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وإيش بالوالدين، التذكير أنه بالوالدين وعلى التغليب بالوالدين إحسانا، فالأم تنزل منزلة الأب، فلو أهدت هدية لها أن ترجع فيها. يبقى لنا المسألة الأخيرة ألا وهي يخرج من أحكام الهبة الهبة المساب عليها، لأنها أقرب إلى البيع منها إلى التبرع المحض. يخرج من أحكام الهبة الهبة التي يراد إليها يراد عليها الإثابة، فهي الهبة المساب عليها. قال بها كثير من العلماء، بل جمهور أهل العلم يقولون بالجواز، الأحناف والمالكية والحنابلة والشافعية خلافا للظاهرية يقولون بالجواز أن يهب المرء هبة، لكن ما يهب إلا ليريد أن يثاب عليه. وهذا من كرم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، من كرم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني الناس يتقصدون الهبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون أنه يرد بالإيه بالثواب، يرد بالعظيم. اقترض بكرا فرده خيارا رباعيا، فكان يقبل الهبة ويزيد، يعطي ويزيد بأبي هو وأمي. فالهبة المثاب عليها ورد في حديث ابن عباس عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها.
هذا رواه في البخاري رحمكم الله.
قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهبة ويثيب عليها. وأيضا حديث ابن عباس ترجمة عملية، وهب رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة فأثاب عليها فقال له رضيت، كان أعرابيا تعرفون الأعراب، قال لا حتى زاده فزاده فزاد حتى فقال له أفيت وأرضيت وأفيت، يعني هو ما أمرته حتى يزيد يزيد يزيد، لأنه وهب يريد الإثابة على هذه الهبة. والصحيح الراجح أن الهبة المثاب عليها ظاهرة وأنها راجحة، وأن العلماء جمهور العلماء يقولون بها. والقول هناك لبعضهم منع ذلك، أما الشافعية فقالوا مع الأثر النظر بأننا نقول بأنها أقرب إلى البيع، فنقول البيع لا يصح إلا بالعوض، صحيح ولا لا؟ فإذا الهبة التي يراد بها الثواب فرع عن البيع، فلا تصح إلا بالعوض، لا تصح إلا بالعوض. طبعا استدلوا على القوة في المذهب بما رواه الدارقطني مثلا صحيح عن عمر بن الخطاب أنه قال من وهب هبة ليثاب عليها فلم يثب فهو أحق بها، يعني حقا يستردها. طبعا ده اللي بيحصل، المرأة تعطيها النقطة وتذهب للفرح منتظرة أنا في 5 جنيه، يعني في 7 جنيه جاية، فالمرأة ما تدهاش فتحبس على طول البيبان تغلق، انت ما عندكش دم، أنا مش أتيتك بخمسة جنيه، ليش ما أعطيت الباقي، ليش ما أعطيتين 5 جنيه حتى، فهي ما تخرج حتى تأخذ منها 5 جنيه، لابد إما ترد وإما تأخذ بالزيادة. وهذا له نظير من الشرع، حتى يعني نقول العامة هنا الآن كأنهم فقهاء أو كأنهن من الفقه بمكان، لكن ساعات الفطر توافق التشريع. فالغرض المقصود عمر بن الخطاب قال من وهب هبة ليثاب عليها فلم يثاب عليها فهو أحق بها، فهو أحق بها. ورفعها بعض العلماء والرفع ضعيف، الصحيح أنها ضعيفة مرفوعة. واختلفوا أيضا في عطية الزوجة للزوج، اختلفوا في عطية الزوجة للزوج، هل لها أن ترجع أم لا؟ العلماء قالوا بالتفصيل، والصحيح الراجح أن الأصل المنع، الأصل في الرجوع في الهبة المنع، وقياس الزوجة على الأب والأم قياس مع الفارق. فيبقى إذن الزوجة لو أعطت الزوج مالا فلا يجوز أن تردها. طبعا الزوجة بقى ثرثارة، هو بس بيأتي بيقول أنا بحبك، أنا ما أستطيع أعيش من غيرك، على طول سيالة تفتح الخزنة وتعطي أي كلمة رقيقة في الأذن تعطي ما عندها. يأتي مثلا من العمل، العمل الشاق متعب جدا، فتقول وحشتني، يقول الله يبارك فيك اتركيني 5 دقائق. تقول ما تمر فيك المال أمس وانت ليل نهار كل يوم درهم ودينار تأخذ مني، اعطيني مالي. فإذا قالت ذلك وعيرته بالمال، هل لها أن ترد المال أو تسترد المال أم لا؟ الصحيح الأصل أنها ليس لها أن تسترد المال، إلا إن كان العبان كانت زوجه من الخسة بمكان يستطيع أن يغرر بها، وهو ينتوي أصالة التغرير بها فيأخذ مالها. قلنا هنا من باب التغرير، النهي عن التغرير الموجود وتأصيله العام أنه حرام، فلها أن ترجع. أما إذا أعطته بسبب سحر الأذن وسحر العين لا يجوز لها أن ترجع في هذه الهبة. وهذا آخر ما يقال في مسألة الرجوع في الهبة. يبقى العطية للأولاد، وهل يسوي بين الأولاد، وهل لو كان في ولد بيتعلم مثلا علم الشرع ويحتاج إلى سيارة وإلى مال وآخر لا يتعلم، هل له أن يفضله عليه أم لا؟ هذه مسألة نفصلها بإذن الله الأسبوع القادم. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث العظيم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الراجع في هبته، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبتك الكلب، أولا صحة القياس بالتمثيل. الفائدة الثانية مكانة الوالد من ولده، أنت ومالك لأبيك، حتى في مسألة القتل لو قتل الوالد ولده لا يقتل به على الراجح خلاف الشيخ اسامه تمام، على الراجح الصحيح انه لا يقتل به كما ورد عن عمر بن الخطاب، ولا يقتل الوالد بولده. وايضا الفائده الثانيه منزله الام، والام احق بذلك لقول السلام امك ثم امك ثم امك. الفائده الرابعه التاويل الفاسد تحريف لا يؤخذ به وان وقع من الافاضل، نعرف لهم فضلهم ولا نقبل تاويلهم، كقول الطحاوي بان الكلب له ان يعود في قيئه، يبقى اذا الانسان له ان يعود في قلبه، وهذا توجيه للحديث توجيه فاسد لا يصح، وهو مصادم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء، ولا يحل لمن اعطى عطيه ان يرجع فيها، قال لا يحل يعني يحرم. ايضا القياس المقابل للنص فاسد لاعتبار، وايضا القياس مع الفارق لا يعتد به.